القسم الثاني أو البحث الثاني فيما يتعلق بقاعدة الياي مما هو غير قضية أمارية اليد على الملكية. فإن القسم الأول من قاعدة اليد في البحث أمارية اليد على الملكية، البحث الثاني في أمارية اليد على التذكية. ولا ينبغي الخلط بين البحثين أو جعل أحدهما دليلا على الآخر كما سيأتي البحث عنه إن شاء الله. أما البحث الأول وهو أمارية اليد على الملكية فقد بحثنا فيه ثبوتا وإثباتا واستعرضنا الأدلة، ثم تعرضنا فيه إلى سعة دائرة حجية أمارية اليد، وبحثنا فيها عدة أمور موجبة للتوسعة فيها أو عدم التوسعة فيها. وبعد ذلك تعرضنا إلى ما إذا تعارضت أو اجتمعت يدان على عين واحدة، والخلافات في تلك المسألة كثيرة جدا. نحن ذكرنا خلافا واحدا وهو الحكم الظاهر المجعول من التنصيف، وأنه ينافي الأمر الواقعي من أن العين لأحدهما. فالحكم الظاهر بالتنصيف الوجه فيه ذكرنا عدة وجوه وإشكالات وأخذ ورد وكلام صاحب العروة والأصفهاني وغيره. القسم الثاني يتعلق بأمارية اليد على التذكية، والمقصود بالتذكية يعني الحكم، يعني المقصود بالتذكية بنحو النتيجة الحكم بأن هذا الحيوان أو هذه الذبيحة مثلا مذكات، يجوز أكلها، يجوز الصلاة في جلودها مثلا، يجوز مسها وهكذا مثلا. فهذا المقصود بالتذكية هنا، وبغض النظر عن مفهوم التذكية هل أنه أمر عدمي أو أمر وجودي كما مر عندنا في الرسائل. المهم هنا أنه أثر التذكية ما هو؟ حينما نقول بأمارية اليد على التذكية يعني كون اليد إذا كانت على ذبيحة نحكم، واليد يد مسلم مثلا مجردة عن أي قرينة أخرى، نحكم على هذه الذبيحة بأنها مذكاة. فإذا محل البحث أمارية اليد على التذكية، أولا في مقام الثبوت، ثانيا في مقام الإثبات. وأيضا محل البحث أمارية اليد على التذكية في صورة ما إذا لم تكن هناك أمارة أخرى على التذكية أو قرينة أخرى تدل على التذكية. أما لو كانت هناك أمارة أخرى على التذكية فأمارية اليد لا داعي لها أصلا، إلا من باب اجتماع أو تعدد الأمارات المثبتة للحكم مثلا، وهذا ليس محل بحثنا، وإنما محل بحثنا إثبات التذكية أولا وبالذات بقاعدة اليد مجردة عن كل شيء. وأيضا إثبات أمارية اليد، وهذا الذي قلنا لأجله بأنه إذا كان هناك شيء آخر لا مورد لقاعدة اليد، إثبات أمارية اليد على التذكية في صورة الشك، في ظرف الشك. وأما مع العلم بأمارة أو بقرينة أخرى دالة على التذكية فلا مورد لقاعدة اليد، لأنه لا يكون ظرف شك وإنما يكون ظرف عين، فإن القرينة توجب الاطمئنان مثلا أو توجب العين، لا أقل علم عادي لأن هذا الشيء مذكر. فإذا هذا مورد قاعدة اليد، أمارية اليد على التذكية. أمارية اليد على التذكية في مقام الثبوت أو بلحاظ مقام الثبوت فيها قولان، قول بأماريتها مجردة وقول بعدم أماريتها، وأن الأمارية فيها على التذكية ليست مجردة بل بضميمة سوق المسلمين مثلا أو أرض المسلمين أو التصرف أو الملكية مثلا، فإذا هي مجردتان ليست فيها جهة الأمارية، هذا بلحاظ مقام الثبوت. طبعا لا يخفى عليكم أنه مقام الثبوت مشتمل على ثلاثة عوالم إن صح التعبير، عالم ما يسمى بعالم الملاك الذهن وعالم الإرادة وعالم الاعتبار. هذه عوالم ثلاثة مشتملة عليها مقام الثبوت. زين. أما بالنسبة لعالم الملاك فلا بد أن يكون الملاك موجودا لأجل إنشاء الحكم على طبق هذا الملاك، بأن اليد أمارة على التزكية. زين. فإذا كان الملاك فيها موجودا كما سيأتي إن شاء الله، زين، فيمكن الحكم. وإن لم يكن الملاك موجودا فلا يمكن الترقي إلى المرتبة اللاحقة لها وهي الإرادة مثلا أو الاعتبار، لأن الإرادة لا تنبعث إلا عن ملاك، والاعتبار وهو إنشاء الشارع للحكم مثلا لا يكون إلا عن إرادة. تفهم؟ هذه سلسلة عوالم ثلاثة مترتبة في مقام السهوت. فمع عدم تحقق عالم الملاك لا يمكن تحقق الإرادة، ومع عدم تحقق الإرادة لا يمكن تحقق الاعتبار، فإن الاعتبار لا يكون إلا لأمر مراد مثلا، والإرادة لا تكون إلا بملاكين بمقتضى قواعد العدلية. فإنه العدلية تقول بأنه لا يمكن إنشاء، لا يمكن إرادة أمر أو إرادة مصلح حكم مثلا معين بلا مصلحة فيه أصلا، بل إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد هي الملاكات. هذا بلحاظ مقام الثبوت. زين. فهل هناك، نبحث الآن، ندخل في البحث، فهل هناك لو أردنا المناقشة أو عرض الأدلة على احتمال القول بأمارية اليد على التزكية مجردة، فهل هناك ملاك للحكم أو لإنشاء الحكم بأمارية اليد على التزكية أم لا؟ الملاك المتطور في المقام هنا أحد أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول الغلبة التي مرت عندنا سابقا، غلبة كون ما في يد المسلمين مثلا من ذبائحهم يقتضي أن تكون اليد أمارة على أن هذه الذبيحة مذكاة. هذه الغلبة نؤخرها لأنه سيأتي الكلام فيها أكثر تفصيلا في مقام الاستدلال عليها. الملاك الثاني المتصور في المقام مصلحة التسهيل على الأمة، فإن مقتضى مصلحة التسهيل على الأمة تكثير الوجوه والاعتبارات التي بها يتحقق حلية ما يأكلون وحلية ما يلبسون وإباحة ما يلبسون مثلا، فمقتضاها الحكم على ما في يدهم، يعني باعتبار أن اليد فيها جهة الأمارية طريق إلى إحراز أن هذه اليد، أن هذه الذبيحة مذكاة مثلا. وكما تلاحظ أن مثل هذا الأمر وهو مصلحة التسهيل لا بد أن يناق هذا الأمر بمقدار الضرورة، وإلا فمصلحة التسهيل إذا نفتحها على مشراعيها لا يبقى شيء عندنا محرم أو مقيد بقيد. فلا بد أن يقيد مصلحة التسهيل بما يرتفع به حد الضرورة، وما يرتفع به حد الضرورة لا يحتاج إلى مصلحة التسهيل كملاك في المقام، بل ترتفع الضرورة بالأقل من هذا المعنى، فلا حاجة للحكم بأن كل ما في أيدي المسلمين محكوم بأنه مذكى، أو أنه نعطي ضابطة كلية أن نقول بأنه اليد أمارة على التزكية مطلقا، بل يمكن الحكم بتزكية بعض الذبائح بدون الحاجة إلى اليد، كخصوص الذبائح الموجودة في سوق المسلمين ولا حاجة إلى اليد، لأن اليد أعم من كونها في السوق أو في غير السوق. فليتحقق هذا الغرض بهذا الأمر، ترتفع الضرورة ويكتفي المسلمون بما هو الموجود في السوق، وينتظم أمر معاش بلا حاجة إلى مصلحة التسهيل. الملاك الآخر قريب من هذا المعنى وهو قضية رفع الحرج. ورفع الحرج متصور في شيئين، إما لأنه يتحرج المؤمنون مثلا باختلاطهم مع أهل الخلاف، وإما أنه يتحرج المؤمنون باختلاطهم أو المسلمون باختلاطهم مع الكفار. أما قضية الحرج باختلاط المؤمنين مثلا مع أهل الخلاف فهذا ليس محل كلامنا، باعتبار أن الكلام في حلية ذبيحة المسلم لا خصوص المؤمن، فهذا ليس محل بحثنا، بل حتى المسلم محكوم بحلية ذبائحه كما في روايات كثيرة عندنا في هذا الباب. فإذا كان بهذه الصورة فإذا هذا لا يصلح ملاكا قضية، لأنه لا حرج، رفع الحرج في صورة ما إذا كان هناك حرج ورفعه فيه منه، هنا لا حرج أصلا، الموضوع منتفي، لأنه يجوز للمؤمن أن يأكل من ذبيحة المسلم أهل الخلاف. ماكم وإن كان من جهة الحرج باعتبار الكفار، فهذه وإن كان سيأتي البحث عنها، فهذا إنما يتأدى إما بظرف التقية أو بظرف الاختلاط بين المسلمين والكفار. أما بظرف التقية فالتقية في حد ذاتها رافعة للحكم الأولي، ويجوز له الأخذ مثلا أو الأخذ بمقدار الضرورة. وأما إذا كان بلحاظ الاختلاط، اختلاط المسلمين مع الكفار في السوق أو في البلاد أو في كذا أو في كذا مثلا، فهنا تخضع المسألة للقواعد التي ستأتي، غلبة المسلمين، غلبة الكفار، تبقية المسلم، تبقية الكافر، راجعة للقواعد العامة، وليست أنها هكذا في الفضاء الطلق بلا شروط وبلا قيود. فالحرج لا يتحقق في مثل هذا المقام، لأن الحرج عنوان ثانوي، وإذا كانت العناوين الأولية موجودة لا موضوع للعنوان الثانوي. فإذا الملاكات التي يمكن أن تتصور في مقام الثبوت أغلبها بل كلها مورد النقاش، لأنه سيأتي النقاش في الغلبة أيضا. فإذا كان الملاك غير متحقق أو مناقش فيه، فلا تصل النوبة إلى البحث الإرادي. ولو وصلت النوبة إلى البحث الإرادي لابد أن تكون الإرادة على طبق المصلحة. فلو فرضنا أن المصلحة هي الغلبة مثلا، أو المصلحة هي التسهيل على الأمة أو التسهيل على المسلمين مثلا، لابد أن تكون الإرادة في حدود هذه الدائرة، لا تخرج عنها. ومن باب أولى في حال الاعتبار، فإنه غالبا ما يكون الاعتبار أضيق من الإرادة أو أضيق من الملاك، والملاك أوسع منه، لأنه لا يمكن أن تكون الإرادة أوسع دائرة من الملاك، ولا يمكن أن يكون الاعتبار أوسع دائرة من الإرادة، وإلا لصار أمرا معتبرا وحكما شرعيا معتبرا غير مراد للمولى، وهذا ما يمكن على مقتضى القواعد العدلية، ما يمكن أصلا. نعم، فرق بين جعل الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، ذا شيء آخر، باعتبار أن الأحكام الظاهرية المصلحة في نفس جعلها، بغض النظر عن أنها مرادة واقعا للمولى أو غير مرادة واقعا للمولى، في نفس جعلها مصلحة، وهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. زين، أما بالنسبة للملاك الأول الذي قلنا بأنه الغلبة أو غالبية ما في أيدي المسلمين، فهذا نتصوره كملاك بثبوت، يعني بوجهين. الوجه الأول هذا تقريب المحقق الأصفهاني الذي أخذه المنتقى وأشكل عليه. الوجه الأول أن نعتبر يد المسلم في عرض سوق المسلمين وأرض المسلمين أو أرض الإسلام مثلا. الوجه الثاني أن نعتبر يد المسلم في ضمن سوق المسلمين وفي ضمن أرض الإسلام مثلا، لا أنها مستقلة الاعتبار. نأتي بعد ذلك إلى الغلبة، فنقول غلبة أرض الإسلام تقتضي أن يحكم مثلا على الطفل أو اللقيط الذي يوجد في أرض الإسلام بالإسلام، فأنه مسلم، مقتضى الغلبة. وغلبة سوق المسلمين تقتضي أن يحكم على المعاملة بأنها بيع صحيح صادر من مسلم، وأن المبيع مما يصح تملكه. يناسبها، يعني يناسب الغلبة في سوق المسلمين والغلبة في أرض الإسلام، الغلبة لما في يد المسلم، ومقتضى الغلبة لما في يد المسلم كما لو كان في يد المسلم ذبيحة، أن تكون هذه الذبيحة مذكاة مثلا. هذا مقتضى الغلبة فيما لو جعلنا يد المسلم في عرض، يعني في قبال أرض الإسلام وسوق المسلمين. لكن يشكل على هذه الغلبة بالنسبة لما في يد المسلم أن هذه الغلبة لما في يد المسلم غاية ما تدل عليه أن ما في يده مملوكا له، هذه الذبيحة التي في يده مملوكة له. القول بأنه إذا كانت غير مذكاة لا يصح للمسلم تملكها، يقال لك من أين الدليل على هذا؟ إذا كانت غير مذكاة لا يصح للمسلم تملكها. الذي تدل عليه بعض الروايات بعض النصوص أنه إذا كانت غير مذكاة لا يصح الصلاة في جلودها ولا يحل أكل لحمها مثلا، كما في رواية الصيقل وغيرها مثلا، أنه أمره الإمام بتبديل الثوب أو بالصلاة في ثوب آخر حال الصلاة مثلا، لكن ليس فيها دلالة على أنه مذكاة، ما في يده مذكاة. غاية ما تدل عليه الروايات أنه هذا غاية ما تدل عليه الغلبة أن ما في يدك مملوكا لك، لكن هل أن كل ما هو في يدك مما هو مملوك لك مذكى محكوم بتذكيته؟ هذا باللازم، وهذا المدلول الالتزامي ينبغي أن نثبته بوجه، بأن ندعي أولا الحجة على اللازم حجة على الملزوم، هذا شيء كبرويا، وصغرويا نقول إذا كانت يده أمارة على الملكية فما في يده مملوك له، والأمارة على الملكية يعني كل ما كان مملوكا لك فهو محكوم بجواز الصلاة فيه، وكل ما كان محكوم بجواز الصلاة فيه فهو مذكى. لاحظوا كم لازم ننتقل إليه، وكل لازم يحتاج إلى في مقام الإثبات إلى دليل، وهذا غير تام، بل غاية ما تدل عليه أمارية اليد بنحو الغلبة التي مرت عندنا سابقا أن غالب ما في يد المسلم أن يكون يده ليست يد عادية، ليست يد عدوان، ليست يد استعارة، ليست يد كذا، يد مالكة. أما أنه نستفيد منها بقرينة أنه الحج على اللازم حج على الملزوم مثلا، ونستفيد منها بأنه اليد المالكة للشيء يعني يكون هذا الشيء مذكى أو محكوم بالتذكية، هذا لا دليل عليه، فإنه قد تكون الحج على اللازم لكن لا تنتقل ولا تفر الحجية من اللازم إلى الملزوم، بل كثير من الأحكام الشرعية يفكر بين اللازم والملزوم خاصة في مثل المورد، فإن الملكية مع التذكية يمكن التفكيك بينهما، فكم من شيء مملوك للإنسان ليس مملوك. بينما نسبة العموم والخصوص الوجهي مملوك ولكن ليس محكوم بالتذكية، إما لأنه منتفي موضوعا لأنه ليس من الأمور التي تذكر، وإما أنه ليس منتفي موضوعا لكنه لا دليل على تذكيته، أو هناك بينة على عدم تذكيته مثلا، وقد يكون شيء مذكى لكنه ليس مملوكا، وهذا يحصل كثيرا. فإذا غلبة ما في يد المسلم في حد ذاتها مجردة كملاط للقول بأمارية اليد على التذكية ليس تاما بهذا النحو. هل يمكن أن تكون الغلبة تامة من طريق غلبة سوق المسلمين وغلبة أرض الإسلام مثلا، أو غلبة التصرف مثلا؟ يمكن أن يقال ممكن، لكن هذا لا يثبت أمارية اليد مجردة على التذكية. نحن نريد إثبات أمارية اليد مجردة على التذكية، أما إثبات أمارية اليد على التذكية بقرينة التصرف مثلا، تصرف الصلاة مثلا أو الأكل مثلا، أو بقرينة كونه في سوق المسلمين، أو بأمارية كونه في أرض الإسلام مثلا، هذا صارت الحجية والقرينية لتلك الأمور، ونحن افترضنا في أول المسألة أمارية اليد على التذكية مجردة عن أمارة أخرى، وإلا سيأتي البحث أنه هل يمكن فإذا إثبات أماريتها
في ضمن أمارية سلطة المسلمين أو أرض الإسلام يمكن، بل هناك بعض الروايات سيأتي الاستدلال بها على هذا المعنى، لكن لا ينفع في المقام. نحن نريد إثبات أمارية سلطة مجردة على التفسير. واضح؟ فإذا في مقام الثبوت تم الأمر ولم ينهض عندنا ميلاد على أمارية اليد على التفسير مستقلة ومجردة، وإن كان يمكن ذلك في موارد أخرى. إذن قد يقال بأنه تصرف المسلم لما في يده كاشف عن أنه بمقتضى صحة من فعل المسلم على الصحة أنه لا يتصرف إلا التصرفات السائغة شرعا، والتصرفات السائغة شرعا كالصلاة مثلا أو الأكل أو يعني الأفعال التي يمكن صدورها من المسلم، فهذه إذن اليد في حد ذاتها وإن كانت بتوسط التصرف لكن فيها أمارية على التفكير. أشكل على هذا وكما اختاره صاحب الجواهر أيضا لأنه هذا يستلزم إرجاع هذه الأمارية في اليد على التفكير إلى حمل فعل المسلم على الصحة، فإن تم حمل فعل المسلم على الصحة في المقام يعني تحقق موضوعه ورتبنا عليه المحمول وهو الحمل، وإن لم يتم ذلك فلا. ففي فرض ما قبل العلم بالتصرف أو كونه في يده، كون الذبيحة في يده ولم يتصرف فيها بشيء أصلا، لم يصدر فعل. فإذا لم يصدر فعل كيف يمكن أن نقول من باب حمل فعل المسلم على الصحة نرتب آثار التزكية؟ ولذا توقف صاحب الجواهر في قضية الحكم بتزكية الذبيحة إذا كانت في يد المسلم ولم يصدر منه تصرف فيها أو لم يعلم منه تصرف فيها، توقف في هذا الأمر. يقول لأنه أمارية يد المسلم وسوق المسلمين وأرض الإسلام راجعة إلى حمل فعل المسلم على الصحة، وإذا كانت راجعة إلى حمل فعل المسلم على الصحة ففي صورة عدم وجود فعل من المسلم سالبة بانتفاء موضوعها، ليس عندنا شيء نحمله على الصحة، وإنما أصالة الصحة أو حمل فعل المسلم على الصحة يمكن إجراؤه بعد تحقق الفعل، يعني بعد إحراز صدور الفعل من المسلم، وأما قبل صدور الفعل من المسلم أو قبل إحراز صدور الفعل من المسلم ليس عندنا موضوع حتى نحمل عليه أصلا. ولذا توقف صاحب الجواهر في هذا المعنى، وإن كان أشكل عليه المحقق الهمداني بإشكالين لكن لا يهمنا هنا هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال سيأتي فيما لو بحثنا في أصالة الصحة هناك سيأتي البحث فيها، أما بالنسبة لقاعدة اليد فهذا ليس موردا له. على كل حال حمل فعل المسلم على الصحة بلحاظ التصرف إنما يجري بلحاظ صدور التصرف وتحقق التصرف منه، وأما مع عدم التصرف فلا. فإذا ملاك التصرف أيضا ليس تاما ثبوتا. واضح؟ في مقام الإثبات في مقام الإثبات نحتاج إلى قراءة رواية ذكرها. الرواية هي رواية إسماعيل بن عيسى. الأدلة التي استدل بها هنا بغض النظر عن الرواية استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول رواية إسماعيل بن عيسى، الدليل الثاني بناء العقلاء وهذا يرجع إلى الغلبة، الدليل الثالث رواية حفص بن غياث. أما رواية إسماعيل بن عيسى ففيها أنه عن الجلود أو الجلود الفراء أو عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن زكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ لاحظ السؤال، يسأل فيما لو كان البائع من أهل الخلاف، وكأنما الشك عنده في صورة أنه لعله المسألة مشترطة في التصرف في جواز التصرف في جلود الفراق ما إذا كان مؤمنا، اشتراط الإيمان يعني، باعتبار أنه في الذبح اشترط الإيمان مثلا في بعض الموارد، فهنا أيضا لعله يشترط الإيمان في الجلود التي يصنع بها أو تشترى أو تباع وتشترى مثلا في مقام المعاملة. فأجابه الإمام قال عليه السلام: عليكم أنتم أن تسألوا عنه، أنتم أيها المؤمنون عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. المسألة ليست مسألة مسلم ومؤمن، عارف وغير عارف، مسألة أنه مسلم وكافر، فصرف نظره الإمام عن ذلك الوجه ووجهه إلى جهة أخرى. قال له المسألة مسألة مسلم وكافر، وإن كان هنا معنى تأويلي بأنه أهل الخلاف كلهم كفار مثلا أو محكوم بكفرهم واقعا مثلا، وإن كان ظاهر غير محكوم بكفرهم، لكن هذا المعنى التأويل لا يتأتى هنا في المقام أو لا وجه له احتمال ذلك. على كل حال هنا يعني ليس مراد الإمام هنا عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ويبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. إذا رأيتم لازم تقدر بفاعل المسلمين، إذا رأيتم المفعول الأول، إذا رأيتم المسلمين يصلون فلا تسألوا عنه. هنا جهة الاستدلال بالرواية إذا رأيتم، وإذا رأيتم أنه إعطاء الضابط الكلية في أنه يد المسلم في حد ذاتها أمارة على التزكية، والشاهد على هذا في كونها أمارة على التزكية أنه يجوز لك الشراء ولا يجب عليك الفحص إذا رأيت المسلم يصلي فيها، وأنه يجب عليك السؤال ويجب عليك الفحص إذا رأيت المشرك يبيعها، فهذا يدل على أن ما في يد المشرك ليس مذكر وما في يد المسلم محكوم بالتزكية. هذا تقريب الاستدلال فيها، وإلا نفس استيلاء الكافر في حد ذاته موجب للحكم بعدم التزكية يعني، واستيلاء المسلم موجب للحكم بالتزكية في قبالته، والصلاة صلاة المسلم أو صلاة فيه من قبل المسلم التي ذكرت في الرواية هذه كاشفة يعني. لكن مشكلة على الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى ضعف سندها واشتباه الراوي بين كونه إسماعيل بن عيسى أو إسماعيل بن موسى، إشكل على الاستدلال بالرواية بأنه أولا عدم مطابقة السؤال للجواب، السؤال يسأل عن المؤمن وغير المؤمن، وأنه إذا اشترى من غير المؤمن هل أن معاملته صحيحة وجائزة أو لا، لكن هذا الإشكال مرتفع لأن الإمام لعله يريد إعطاء ضابطة كلية فشاملة للمورد أحد مطابقها هذا. إشكال الثاني الذي أشكل به على الرواية أنه إنما تكلم الإمام عن البيع وعن الصلاة، والبيع والصلاة تصرفان يعني احتواء خارجي وتصرف خارجي، تصرفان هذان التصرفان الخارجيان يكونان قرينة على هذا الأمر المدعى في المقام، فإذا غاية ما يثبت من الرواية أن تكون اليد أمارة على التذكية بالنسبة للمسلمين إذا رأيتهم يصلون فيها مثلا في هذه الجلود، لكن بضميمة التصرف وبضميمة الصلاة في حد ذاتها، والصلاة تصرف فيه في حد ذاتها وليست اليد مستقلة. فعلى هذا نرجع ونقول بأنه ملاك التصرف هل يصلح أن يكون وسطا لإثبات أمارية اليد على التذكية أم لا؟ مر عندنا سابقا أن التصرف من شؤون الملك أن يكون مملوكا لهذا الشخص بقرينة التصرف، لكن هل يكون التصرف في حد ذاته قرينة على التزكية أم لا؟ ليس هنا دليل على ذلك. نعم يمكن أن نقول أن يكون التصرف في حد ذاته كاشف باعتبار رجوعه، التصرف الصلاتي باعتبار الصلاة في حد ذاته، التصرف الصلاتي كاشف عن ذلك باعتبار حمل فعل المسلم على الصحة، وأن المسلم لا يصلي في الفراء غير فراء الحيوان غير المذكى، وإنما يصلي في فراء الحيوان المذكى كما في كما هو مفاد أيضا موثقة عبيد الله بن موثقة المشهورة حينما يقول فيها يدعو زعم جعفر بن محمد أنه كذا كذا، في الرواية فيها موجود لا تصلي فيما لم تعلم أنه مذكر أو ما لم يذكر، لا تصلي فيما لم يذكر، والمسلم مقتضى حاله إذا رأيتهم يصلون أنه يصلون فيما هو مذكر، فإذا هذا التصرف راجع إلى حمل فعل المسلم على الصحة، ويأتي نفس الدورة السابقة والكلام السابق أن حمل فعل المسلم على الصحة في صورة تحقق فعل بالمصادر، والفرض أننا نريد إثبات أمارية اليد على التركية مجردة بدون هذه الأمور واللواحق.
ما ممكن أن نستفيد العقد من الرواية وهو أنه يعني ذكر القرينة في الرواية دليل على أنه القاعدة يرمي أمر ما يستخدم أمر على التزكية، ولهذا الإمام ذكر التصرف
هذا في طرف آخر يعني عكس الاستدلال يعني. يمكن استعمالها بالحديث ينفعنا بنحو عكس الاستدلال لأنه ينقلب عليكم الدليل بأن استعمال الإمام للتصرف كاشف عن أنه ليست اليد مجردة أمارة على التزكية، ولو كانت اليد وحدها مجردة على التزكية لم احتاج إلى ذكر الصلاة، بل يقول إذا رأيتم المسلمين يبيعون اشتروا، ما يحتاج يقول إذا رأيتم يصلون. هذا وجه آخر، هذا سيأتي في قضية أمارة يد الكافر على عدم التزكية. زين هذه الرواية. زين بناء العقلاء، بناء العقلاء يرجع في الواقع إلى الغنم، فإن العقلاء في غالب أعمالهم بنوا على أنه إذا كان شيء تحت يد شخص فإنه يكون مترتب عليه الآثار التي يرتبها العقلاء عليها، لكن هنا فيها إشكالين أيضا بالإضافة لإشكال القلبي. الإشكال الغلب الذي مر عندنا سابقا يضاف له إشكال آخر، وهو أنه الآثار التي يرتبها العقلاء عليها، لكن العقلاء لا، التزكية ليست من الآثار العقلائية، التزكية وعدم التزكية من الآثار الشرعية التي يرتبها الشارع لا العقلاء. واضح؟ فإذا حتى لو تم هذا المعنى ليست فيها جهة مولوية حتى نقول بأنه هذا الترتيب من قبلهم تام أو غير تام، أساسا من الأول التزكية لا يستطيع العقلاء ترتيبها إلا بلحاظ نظر الشارع، فإذا كان الشارع لم يمضي هذه الغلبة ولم يرتب عليها الأثر فالتزكية لا تترتب عليها، ونحن ذكرنا قبل قليل بأنه حتى لو كانت هذه الغلبة معتبرة بلحاظ الشارع الغلبة مر عندنا سابقا إنما يترتب عليها آثار الملك، أو يترتب عليها أنه مملوك له فقط، لا أنه يترتب عليه أن هذا المملوك الذي تحت يده مثلا هو ذبيحة مذكاة، من أين يترتب هذا المعنى؟ تفهم؟
ما يظنه مثلا أنه حتى بناء على لو كان للعقلاء من خلية في هذا يعني نقدر نقول إنه اعتمادهم على إن فعل على فعل
مسلم يعني
على حمل فعل المسلم على
هذا ما يصير بناء عقلاء، سيرة سيرة متشرعة هي، ما يصير بناء عقلاء، سيرة أهل الشرع أو المتشرعة في هذا المعنى في شيء آخر، كلام في بناء العقلاء. زين
إذا تم عندنا هذا المعنى وأنه الرواية ليست تامة وبناء العلاقة لا يستام، تبقى عندنا رواية حفص بن غياث. رواية حفص بن غياث فيها إذا تذكروا بأنه أحكم، فيها قضية عنوان جواز الشراء وفيها قضية عنوان الحكم بأن ما في يده ملك له أو أنه له مثلا. فإذا حد دلالة الرواية أنه مملوك له وأنه يشهد بأنه مملوك له ويشهد بأنه تحت يده مثلا وله التصرف فيه ويجوز البيع والشراء منه. زين، هذه الدلالة جواز البيع والشراء منه مطابقة لرواية لدلالة رواية اسماعيل بن عيسى في جواز الشراء منه إذا كان مسلما أو غير مسلم، ويجب عليك أن تسأل بأنه مذكر أو غير مذكر. لكن شيء آخر أنه في الروايتين يشهد بأنه له أمارة على الملك، يشهد بأنه مثلا أو لا نقول يشهد، يجوز الشراء منه ويجوز البيع منه، لكن جواز الشراء والبيع أعم من كونه مذكى أو غير مذكى. جواز الشراء والبيع أعم، فالرواية رواية حفص بن غياث ليست ناظرة، ليست في مقام بيان أن المشترى والمباع مذكى أو غير مذكى، وأنه مشروط بالتذكية أو غير مشروط بالتذكية، وأنه يبحث عن أنه مذكى أو لا يبحث عن أنه مذكى، ليست في مقابل بين من هذه الناحية أصلا. غاية ما تريد البيانه أنه سوق المسلمين لا تقوم إلا بالحكم بأن هذا الشيء ملك له وأنه يجوز بيعه، فهي أقرب إلى تثبيت أمارية سوق المسلمين لا أمارية يد المسلم، وفي مقام تثبيت أمارية سوق المسلمين بلحاظ البيع والشراء وبلحاظ أن المسلم الذي في السوق ويبيع ما يبيعه مملوك له وما يشتريه يتملكه، لأنها في مقام لحاظ أنه ما يبيعه مذكر وما يشتريه محكوم بتزكيته سابقا، ليس في هذا المقام أصلا، فهي أجنبية عن هذا المقام، ولذا استبعدها المحقق الهمداني، قال بعيد الاستدلال بها على احتمال بعيد الاستدلال برواية حفص بن غياث على أمارة اليد على التزكية. فإذا نصل إلى نتيجة أنه في مقام الثبوت ليس هناك ملاق تام في إثبات أمارية اليد مجردة على التزكية، وفي مقام الإثبات الأدلة لا تنهض التي استدل بها على أمارية اليد على التزكية مجردة، لكن لا ينفي هذا أمارية اليد بضميمة شيء آخر. لا يختلط الأمر عندكم أنه ينفي أمارية اليد مطلقا على التزكية، أمارية اليد على التزكية ثابتة لكن بوجوه أخرى بضميمة أشياء أخرى مثلا. تفهمين؟ نأتي بعد ذلك إلى بحث آخر. وهو أنه هل يمكن في قبالة أمارية اليد على التزكية أن نستدل لإثبات المطلب بعدم أمارية يد الكافر على التزكية؟ بأن نقول إذا دلت بناء طبعا على ثبوتها، بناء على ثبوت أمارية اليد على التزكية في طرف الكافر، نستدل على ذلك بعدم أمارية يده على التزكية. فنقول إذا كانت يد المسلم أمارة على التزكية فيد الكافر لا تكون أمارة على التزكية، أو أمارة، استغفر الله، أمارة على عدم التزكية، وكذلك في سوق المسلمين وفي أرض الإسلام أيضا. إذا كانت أرض الإسلام أمارة على التزكية فأرض الكفار أمارة على عدم التزكية، وإذا كانت سوق المسلمين أمارة على التزكية فسوق الكفار أمارة على عدم التزكية، نفس المطلب تماما. وفي هذا البحث في المنتقى ألحق به بحث قضية إرجاع جميع هذه الأمور التي ذكرناها إلى أنها بلحاظ حمل فعل المسلم على الصحة، جعلها في هذا المورد. قال إذا حملنا فعل المسلم على الصحة فنقول هذه الأمور محمولة على الصحة ونحكم بالتذكية مثلا. زين. وبالعطف الكافر زين؟ فإن حمل فعل المسلم على الصحة لا حمل فعل العاقل على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. زين. فإذا كان حمل فعل المسلم على الصحة في قابله ليس عندنا قاعدة مثال هو حمل فعل الكافر على الصحة، بل حمل فعل الكافر على عدم الصحة، إما لأصالة عدم التذكية وإما لعدم ثبوت شيء يوجب الحكم بصحة فعله مثلا، صحته شرعا يعني. التسليم هل يمكن هذا المعنى في المقام أم لا؟ وله ثمرات عدة ستأتي هذه الثمرات. البعض يذكر الثمرات مسبقة حتى يتشوق الواحد إلى معرفة المطلب، والبعض لا يأتي بالثمرات بعد ذلك، والبعض يأتي بالمطلب ثم يقول في نهاية المطلب ولكن لا ثمرة لهذا المطلب. يقول الشيخ الفياض أنه بحث معنا السيد الخوئي شهرين يمكن مقدمة الواجب، وبعدين قالوا هذه لا ثمرة لها عمليا، لا ثمرة من أول شهر. والشيخ الآخر أيضا في الكفاية بحث مطلب المقدمة ثم قال بأنه والثمرة فيه ضعيفة أو قليلة. على كل حال، أما في مقام الثبوت فواضح جدا أنه يمكن، كما يمكن أن تكون بعد تسليم أمارة يد المسلم على التذكية، كما يمكن أن تكون يد المسلم أمارة على التذكية بملاك التصرف أو بملاك الغلبة أو بملاك الملاكات الأخرى التي مرت عندنا، كذلك يمكن أن تكون يد الكافر أمارة على عدم التذكية بملاك الغلبة أيضا أو بملاك التصرف. فإذا وجدت الكافر يتصرف أو وجدت الذبيحة في سوق الكفار أو في أرض الكفار مثلا بملاك الغلبة أو بملاك التصرف، تحكم بأن هذه الذبيحة غير مذكاة. واضح؟ هذا ثبوتا. إثباتا، خلنا نشوف في مقام الإثبات هل أن في مقام الإثبات هناك دليل قائم على هذا المعنى؟ أهم دليل استدل به في المقام استدل به المحقق الهمداني، واستدل به بحر العلوم في بلغة الفقيه، وتبعهم المحقق الأصفهاني، والمنتقى أخذ من المحقق الأصفهاني، والسيد الخوئي كذلك أيضا استدلوا بمصححة إسحاق بن عمار أو موثقة إسحاق بن عمار على اختلاف المبنى في إسحاق بن عمار. هذه الرواية مفادها لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. فإذا أرض الإسلام وحدها ما صنع فيها فيه الأماريين. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، إذا كانت أرض الإسلام فيها غير أهل الإسلام كما هو الغالب في ذلك الزمان وفي هذا الزمان، مو مسلمين يشتغلون في أرض الإسلام مثلا وينتجون منتوجات جلدية ومنتوجات أخرى مثلا لها آثار عند المتشرع وعند المسلمين. زين. قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. تلاحظ في الرواية المستدل بها لابد أن يبني على ما تقدم ذكره سابقا عندنا من أنه يجعل أرض الإسلام في عرض يد المسلم في عرض سوق المسلمين، وحكمهم واحد، وذلك قلنا هنا بأن صاحب الجواهر جعل كل هذه الأمور تحت طي أمر واحد وعنوان واحد وهو حمل فعل المسلم على الصحة، فيقابله عدم حمل فعل الكافر على الصحة. هنا تلاحظ إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس، هنا استدل بها بثلاثة وجوه. المحقق الهمداني استدل بوجهين منها، والمستند النراقي في المستند استدل بوجهين، الأصفهاني ذكر الوجوه الثلاثة زين، والسيد في المنطقة ذكر الوجوه الثلاثة تمامها أيضا. زين. الوجه الأول مفهوم الشرط، إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، بمفهوم الشرط إذا كان الغالب عليها غير المسلمين ففيه البأس. ولكن أشكل على هذا بأنه إذا كان الغالب عليها غير المسلمين ففيه البأس، غاية ما يثبت لنا مع تسليمه، غاية ما يثبت لنا أنه غير المسلمين، بينما العنوان الموجود عندنا عنوان الكافر غير المسلم لا يشمل حتى الفرد الذي لم يحكم عليه لا بالإسلام ولا بالكفر، كما لو كان مجهول الحال أو الصبي المميز مثلا أو الصبي غير المميز غير محكوم بالإسلام ولا بالكفر، يشمله هذا العنوان والحال أنه أخاص. فالاستدلال بالأعم لإثبات الأخص ليس تاما، فعنوان غير المسلم أعم، فإذا ثبت المفهوم لعنوان غير المسلم كيف نثبت به عنوان الأخص وهو الكافر، خصوص الكافر؟ زين، هذا جهة أخرى أنه قلتم بأنه إذا في الرواية إذا كان الغالب عليها المسلمين فهذا ما يثبت به سوق المسلمين أو أرض الإسلام، ونحن نريد إثبات يد المسلم أو إثبات يد الكافر. فإذا كان الغالب عليها المسلمين يقابلها ماذا؟ إذا كان الغالب عليها غير المسلمين، أو إذا لم يكن الغالب عليها المسلمين. إذا لم يكن الغالب عليها المسلمين لا يثبت أن الغالب عليها الكفار، فوق هذا نحن نريد إثبات اليد للسوق، فهذا يتم على مبنى من يختار أنه السوق أمارة على الأمارة، السوق أمارة على اليد التي هي أمارة أخرى، فعلى مبنى من يختار أن السوق أمارة على الأمارة يتم هذا الاستدلال. وأما على من يختار بأن السوق ليست أمارة على الأمارة، السوق أمارة مستقلة واليد أمارة مستقلة، فهذا غاية ما يثبت أمارية السوق دون أمارية اليد. وفوق كل هذا أيضا حتى مع إثباته لأمارية اليد في المنطوق إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، فهي تنفي البأس فيما احتملنا أن السوق أمارة على الأمارة زين بالنسبة لليد يد المسلم، لكن في المفهوم زين إذا لم يكن الغالب المسلمين أو كان الغالب غير المسلمين ففيه البأس، فهي تثبت البأس لصورة ما إذا كان الغالب غير المسلمين لابد أن نلتزم بأنه سوق غير المسلمين أمارة على الأمارة أيضا، وهذا فيه من التكلف ما لا يخفى، وكما ذكر هذا المعنى الأصفهاني قال فيه من التكلف ما لا يخفى. هذا بمفهوم الشرط، ولذلك استبعده جدا المحقق الأصفهاني، قال وأما مفهوم الشرط فإنه بعيد. يبقى عندنا الاستدلال بمفهوم الوصف، أرض الإسلام يقابلها أرض الكفر مثلا، أو الغالب فيها المسلمون، بمفهوم الوصف إذا كان الغالب فيها غير المسلمين يأتي نفس الكلام، إذا كان الغالب فيها غير المسلمين غير المسلم ليس عندنا عنوان في الروايات مسماه غير المسلم أصلا، وليس عندنا عنوان حكم شرعي بالنسبة لغير المسلم في حد ذاته، عندنا عنوان الكافر، عندنا عنوان المسلم، عندنا عنوان الكتابي، عندنا عنوان كذا. غير المسلم ما هو؟ محكوم بجهالة حاله، محكوم بماذا؟ ليس له حق بالشريعة، ومعلوم. فمفهوم الوصف أيضا لا أثر له في الاستدلال في المقام، إلا أن يقال بأنه بلحاظ أنه استيلاء الكافر أحد أنواع الاستيلاء، واستيلاء المسلم أحد أنواع الاستيلاء، فإذا كان الغالب الذي هو استيلاء المسلم نفيناه في المقام، لأنه قلنا هنا الاستيلاء ليس من المسلم
بل الاستيلاء من غير المسلم. غير المسلم إما أن يكون مجهول الحال، وإما أن يكون سافرا، وإما أن يكون شيئا آخر. مثلا إذا كان مجهول الحال فالحكم فيه على الأصل أطالة عدم التذكية، وإذا كان الكافر فهذا محل الإثبات الذي نريده، فتكون رواية دالة على المدعى. إذا استدل بهذه الصورة يأتي بحث الأمارية كما تبناه صاحب الجواهر، ويقول بأنه يد الكافر أمارة مستقلة بهذا المعنى من مفهوم الواو، تكون يد الكافر أمارة مستقلة، لكن الإشكال كبرويا في حجية مفهوم الواو، فإن مفهوم الواو ليس بحجية. واضح؟ الوجه الثالث الذي استدل به بهذه المصححة أو هذه الموثقة هو أن الإمام في مقام إعطاء الضابطة الكلية، مو في مقام التمييز بين الكافر وغير الكافر فقط، أو مقام إعطاء حكم لأرض الإسلام مثلا أو حكم لغلبة المسلمين، وإنما في مقام إعطاء الضابطة الكلية. فإذا كان الإمام في مقام إعطاء الضابطة الكلية زين، فمقتضى إعطاء الضابطة الكلية في طرف المسلمين أن يعطى في طرف الكفار ضابطة كلية أيضا. فيقال بأنه إذا كان الغالب فيها عليها المسلمين مثلا فلا بأس في قبالتها بنحو الضابطة الكلية، لأنه يقبح من الشرع أن يعطي ضابطة في طرف وفي الطرف الآخر لا يعطي ضابطة، نقول وإذا كان الغالب عليها الكفار ففيه البأس بنحو إعطاء الضابط. وهذا أقوى الوجوه في الاستدلال بالرواية، لكن هذا فيه إشكال أيضا، وهو إما أنه يرجع هذا المعنى في إعطاء الضابطة إلى مفهوم الشرط، وإما أنه يرجع هذا المعنى إلى أن هذا الأمر وهو إذا كان المسلم إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، وإذا كان الكفار عليها ففيه البأس، هذا أمر متصيد من الرواية وليس مفهوما أصلا من الرواية، يعني لا مفهوم فيه ولا حجية فيه أصلا. أما رجوع على مفهوم الشرط فقد مر الكلام فيه. نعم تصح هذه الضابطة مع الالتفات إلى الرواية إذا صحت بالنسبة لأهل الإسلام أو استغفر الله بالنسبة إلى أرض الإسلام وبالنسبة إلى سوق المسلمين، لكن بالنسبة إلى يد المسلم، بالنسبة إلى يد الكافر كيف تكون ضابطة كلية فيها؟ مثلا لابد أن تكون بالمفهوم، والمفهوم قلنا هنا ليس تاما. تفهم؟ واضح؟ بقية الأدلة والثمرات إن شاء الله أنا إن شاء الله لا نطول عليكم. كم أخذ وقت؟